بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أو الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة النمل، توقفنا عند قول الله جل وعلا: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. انتهينا من هذه الآية، ثم مباشرة تسمع قول الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. تأمل في هذه النقلة المفاجئة من الحياة في الدنيا وتوالي الليل والنهار على الناس إلى الفزع يوم القيامة والبعث، وهذا فيه مناسبة كما عرفنا كما تقدم معنا في الدرس الماضي، أن الله تعالى ذكر آية الليل والنهار بعد أن ذكر أيضا بعض مشاهد الآخرة، لأن الليل والنهار آيتان من آيات الله تدلان على البعث، كما قال الله تعالى: وهو الذي يحيي ويميت، ثم ماذا قال: وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. فالليل كأنه موت، والنهار كأنه حياة وبعث، ثم الناس في ليلهم ينامون، ثم في نهارهم يستيقظون من نومهم كأنهم يبعثون، كما تقول: إذا قمت من نومك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالليل والنهار وما يكون فيهما من نوم ويقظة دليل واضح على البعث، ولهذا جاءت الآيات بعدها أيضا في مشاهد الآخرة. وأيضا قد يقال: بينما الناس يعيشون آمنين ينامون في ليلهم ويخرجون في نهارهم يتكسبون، ثم غدا سيرون فزعا وهولا، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ويوم ينفخ في الصور، والصور كما ورد في الحديث أنه قرن ينفخ فيه، وعند عامة العلماء أن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هنا ذكر الله تعالى فزع الخلائق، وفي سورة الزمر ذكر ماذا؟ الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهنا بعد نفخة الفزع قال: وكل أتوه داخرين، يعني هذا إشارة إلى نفخة البعث. وكذلك هناك قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولهذا اختلف العلماء، هل النفخ في الصور يكون 3 مرات، نفخة الفزع أولا ثم نفخة ثانية وهي نفخة الصعق ثم نفخة الثالثة وهي نفخة البعث؟ هذا قول عند بعض العلماء، واستدلوا على هذا القول بحديث ماذا؟ بحديث الصور، هكذا يعرف، حديث طويل لكنه ضعيف لا يثبت. أما القول الثاني قالوا نفخة الفزع هي نفخة الصعق، هي نفخة واحدة، ولهذا عبر هنا بالفزع هناك بالصعق، لكن بعد هذه النفخة وهذه النفخة قال وكل أتوا داخرين، هناك قال فإذا هم قيام ينظرون، فالفزع يكون أولا ثم في الوقت نفسه يصعق، فهذه نفخة واحدة ثم بعد ذلك تأتي نفخة البعث. وهذا القول يؤيده ما ثبت عند مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان، قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون ماذا ما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت يعني صفحة العنق، يعني من الدهش والهول الذي يصيبه يصغي ويرفع يعني جانبا ويصغي بجانب. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يصلح حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس. فتلاحظ أن هذه نفخة واحدة ذكر فيها يعني فزع هذا الإنسان ثم الصعق. قال ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل، قال فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا ذكر هنا نفختان، أو ذكر نفختين في هذا الحديث، والله أعلم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، قال قتادة ففزع من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس والشياطين من هول ما يعاينون ذلك اليوم، قال إلا من شاء الله. إلا من شاء الله، من يستثنى من الفزع؟ وهم من فزع يومئذ آمنون. هذه نأخرها شوية، لأن الساعة ما تقوم إلا على شرار الناس المؤمنون، خلاص أخذتهم الريح الطيبة وما يعاينون هذه الأهوال. قال إلا من شاء الله، قال إسرافيل، لا شك أن بعض الملائكة ما يدخلون في هذا، إسرافيل نفسه الذي ينفخ في الصور هذا واضح، ومن هو أعلى منه؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، وكما قال بعض المفسرين من ثبت الله قلبه من الملائكة، وأيضا قيل ماذا؟ لا موسى، لا هذاك عند البعث، يذكرون يعني الذين هم في الجنة من الحور العين، يذكرون أيضا الشهداء، الشهداء أيضا أموات، لكن لما سماهم الله أحياء أدخلهم بعض المفسرين في هذا الاستثناء، وهذا جاء في حديث مرفوع لكنه ضعيف لا يثبت. وجاءت بعض الآثار عند ابن جرير ذكر هذا، أن بعض السلف فسر الآية بالشهداء، هناك آثار والله أعلم. إلا من شاء الله، لأن الله قال عن الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون فيأمنون من هذا، فحياتهم أكمل من حياة باقي الناس، وكذلك حياة من هو أعلى منهم من الصديقين والنبيين، فهم يأمنون من هذا. لكن بالنسبة للأحياء حقيقة وقت النفخ ما يوجد مؤمنون، فيستثنى من هذا بعض الملائكة المقربين ومن هم في الجنة والله أعلم. قال إلا من شاء الله. وأيضا فائدة ذكر الاستثناء كما هو معلوم في القرآن إرجاع الأمر دائما إلى مشيئة الله وأن الأمر لله، فيفزع الكل قال إلا من شاء الله، فحتى تتعلق القلوب بالله تعالى. وهذا له نظائر كثيرة، كما قال الله تعالى عن خلود أهل الجنة وخلود أهل النار ماذا؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن هذا دخول محقق. وهكذا قال إلا من شاء الله، ثم أشار إلى نفخة البعث قال وكل أتوه داخرين، وفي قراءة الجمهور وكل آتوه داخرين. داخرين يعني ماذا؟ صاغرين، خاضعين، ذليلين. وكل أتوه داخرين، لأن دخر تدل على الذل، دخر الرجل فهو داخر يعني ذليل. وأيضا تلاحظ تقليب حروف الكلمة، لأن كلمة دخر استعملت في اللغة هذه الحروف في معنيين فقط، دخر وإيش؟ قلب الحروف، خدر، الخدر، الخدر الستر الذي تكون فيه الجارية والبنت فتكون في حيائها في عفافها في خدرها لا تخرج من بيتها، فهو ستر في ناحية البيت، وتشعر بمعنى أيضا إيش؟ يعني ذلها ويعني حاجتها، فهي مستورة. لما يأتي الزوج يتزوجها يخرجها من خدرها، فكأنه يعتقها من هذا الذل. فكلمة تدل على كمال الذل والانكسار. قال وكل أتوه داخرين. ثم قال جل وعلا وترى الجبال تحسبها جامدة، تظنها جامدة لا تتحرك، وهي في الحقيقة تمر مر السحاب، تجري كما يجري السحاب. قال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. هذه الآية لما تقرأها وأنت تقرأ الآيات في سياق آيات القيامة تقول هذه الآية متى تكون؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هل هذه الآية تتحدث عن يوم القيامة أو عن الدنيا؟ الظاهر الدنيا، سياق الآيات يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وكما قال الله تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الإخوة لا شك أن أول ما يدخل في هذه الآية أنها تتحدث عن الآخرة، وهذا التفسير لا يمكن أن نتنازل عنه أبدا. لماذا؟ لأن السلف رحمهم الله والمفسرون من قديم الزمان مئات السنين يتتابعون على تفسير هذه الآية أنها في يوم القيامة، وما قال أن هذه الآية تتحدث عن الدنيا إلا بعض المعاصرين في الزمن الحاضر. فلا يمكن أبداً أن يقال السلف والمفسرون طيلة هذه السنوات لا يعرفون معنى هذه الآية أو جهلوا معنى هذه الآية أو أخطأوا في تفسير هذه الآية، هذا لا يمكن أبداً أن يكون. والذي يدل على هذا سياق الآية، الآية التي قبلها تتحدث عن ماذا؟
يعني يوم القيامة ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ثم تذكر بعض مشاهد الآخرة، فقال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. بعض المعاصرين يقول: كيف يكون هذا يوم القيامة؟ يوم القيامة خلاص هذه الأمور تكون ظاهرة للعين. نقول: لا، لأن الجبال يوم القيامة أيضا تمر بماذا؟ بمراحل، كما بيّن الله تعالى هذا في كتابه لما تجمع آيات الجبال وما يحصل لها يوم القيامة تجد هذه المراحل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. طيب، بعد هذا النسف تكون ماذا؟ قال: إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس فكانت هباء منبثة. نعم، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. طيب، هذا الهباء المنبث يعني مثل الغبار المتجمع الكثيف، تراه تحسبه ماذا؟ أنه في مكانه لعظم حجمه، وترى الجبال تحسبها جامدة، لكن في الواقع ماذا؟ أصبحت ماذا؟ هباء منبثة، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وكما قال الله تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فكما قال تعالى هنا: وترى الجبال تحسبها جامدة، لأنها هباء منبث حجمه عظيم، لكن في الوقت نفسه ماذا؟ وتسير الجبال سيرا وهي تمر مر السحاب. فهذا أبدا لا ينافي ما جاء عن الجبال يوم القيامة. وتأمل في ذكر هذه الآية خاصة في سورة النمل. نحن ذكرنا لو تذكرون في مقصد سورة النمل أنها تتحدث عن ماذا؟ العلم والتفكر في ماذا؟ في آيات الله، وخاصة أن السورة ذكرت آيات إيش؟ آيات عجيبة، آيات من عالم النمل، نملة تتكلم، وهدهد يدعو إلى توحيد الله، ودابة تخرج في آخر الزمان من الأرض، يعني هذه ليست من البشر، حيوان، دابة تخرج من الأرض وإذا بها تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. عجب، الرسل، النذر، العلماء، الدعاء هم الذين يبينون للناس ويعظون الناس، وإذا هنا دابة. الأصل في الدواب أنها لا عقل لها ولا تبين عن نفسها، ولكن هذه دابة تخرج من الأرض تكلم الناس، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. آيات عجيبة في سورة النمل تدلك على قدرة الله وعظمة الله. فوقع في نفسي والله أعلم أنه ما الحكمة من ذكر هذه الآية خاصة هنا في مشاهد الآخرة؟ نقول والله أعلم لماذا؟ لأنها من عجائب ما يكون يوم القيامة، ترى الجبال تحسبها جامدة ولكن في الوقت نفسه ماذا؟ وهي إيش؟ تمر مر السحاب. ولهذا شبهها بمر السحاب، قال: وهي تمر مر السحاب. كما أنك ترى السحاب خاصة إذا كان كثيفا تراه تحسبه في مكان ما يتحرك، لكن في الحقيقة هو ماذا؟ يجري، يتحرك حركة سريعة. وهي تمر مر السحاب، والناس يدركون حركة السحاب، خاصة إذا كانت السحابة إيش؟ يعني إذا كان السحاب غير مطبق للسماء، كان جزء من السماء فيه سحاب فأنت تراه ساكنا، لكن إذا أردت أن تدرك أنه يتحرك تقول مثلا: هذا السحاب هنا مقابل موازي هذه لهذه الشجر أو لهذا البيت. بعد 5 دقائق شوف السحابة راحت وين؟ انتقلت إلى مكان آخر. إذن هذا تشبيه واضح يراه الناس بأعينهم فيدركون هذه الحقيقة، وهي تمر مر السحاب. لكن هنا المعاصرون الذين قالوا هذه الآية لا يمكن أن تكون في الآخرة، بل هي تتحدث عن الدنيا. من أكبر القرائن عندهم أن الله تعالى عقب على هذه الآية بقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء. قالوا كيف يكون هذا يوم القيامة؟ يوم القيامة فيه نسف للجبال وكانت هباء منبثة، كيف يقول مع هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ هذا إشكال قوي عند هؤلاء. لكن حتى إذا ما عرفت الجواب قل لا يمكن أن نجهل السلف ونخطئ السلف. الإخوة، ما أجمل أن يكون طالب العلم والذي يفسر القرآن عنده قواعد ثابتة. هذا مهم جدا في دراسة التفسير، يكون عندك قواعد في تفسير القرآن. لذلك هنا تأتي فائدة مادة أصول التفسير، الذي يعرف أن السلف رحمهم الله من أعظم من فسر القرآن السلف، وهم أعلم الناس بكلام الله. لا يمكن أبدا أن يجهل السلف ويخطئ السلف. فيتتابع العلماء، تتتابع الأمة على تفسير هذه الآية بهذا التفسير، ثم نقول الأمة أكثر من 1000 سنة أخطأت في تفسير هذه الآية، ما يمكن، مستحيل. طيب إيش معنى صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ الله أعلم، خلاص نحن نسلم الأمر لله ونقول هذا من مظاهر إتقان صنع الله تعالى، من إتقان خلق الله. هذا إذا كنت تجهل الربط. لكن أيضا العلماء ما يتركون شيئا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. طيب نسمع منكم، صنع الله الذي أتقن كل شيء، لو قال القائل كيف تجمع بين هذا وبين أن هذا يكون يوم القيامة؟ ما في هنا إتقان للصنع، جبال تنسف وتكون هباء منبثة، فما الجواب؟ قد يكون هذا فيه شيء من البعد، يقول لك الآية الآن تتكلم عن الجبال وهي بعد أن تنسف، ويعني لأن قوله حتى العلماء لما فسروا هذه الآية ابن كثير وغيره ذكروا أنه هذا قال ابن كثير تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها، كما قال تعالى يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، قال وكما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فهذا واضح أن ما يكون هذا قبل نسف الجبال. إيش الجواب؟ صحيح، أنت يعني قربت من الجواب. أن نقول أن حتى هذا المشهد ما يخرج عن إيش؟ عن صنع الله الذي أتقن كل شيء. كنت أبحث 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 قبل، ليس اليوم يعني، في لما كنت أكتب تفسير هذه الآية أشكلت علي، وأسمع كلام المعاصرين وأبدا يعني متمسكون بهذا بهذه الجملة صنع الله الذي أتقن كل شيء. للأسف حتى بعضهم تصدر منه عبارات ما تليق بالسلف وبالعلماء. لكن إلى أن وجدت الألوسي في روح المعاني ينقل عن بعض المحققين، يقول، لأن بعضهم أيضا أراد أن يخرج من هذا الإشكال، فإيش قال؟ قال وترى الجبال تحسب جامدة ويتمر مر السحاب، هناك مقدر، قال يعني يثيب الله المحسنين ويعاقب الظالمين صنع الله الذي يتقن كل شيء. وأيضا هذا في بعد، يعني ما نحمل الآيات ما لا تتحمل. لكن من أقرب ما يمكن أن يقال في هذا التعقيب ما نقله الألوسي عن بعض المحققين، قال هذه الجملة فيها تأكيد لمضمون ما قبلها، قال وقصد، قال قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الأفاعيل وتهويل أمرها والإيذان بأنها ليست بطريق إخلال نظام العالم وإفساد الكائنات بالكلية من غير أن يكون فيه حكمة، بل هي من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على أساس الحكمة المستتبعة للغايات الجميلة. فيقول: حتى تدمير العالم يوم القيامة يكون بإتقان صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإخلال نظام العالم يوم القيامة وإفساد الكائنات هذا ليس فساداً بالكلية، بل فيه ما يخرج عن مظاهر الحكمة والإتقان، لأنه من فعل الله، وفعل الله لا يخرج عن الإتقان والحكمة. وهذا ممكن أن نشاهده في الدنيا الآن، يعني لما ترى الآن الشر أمام عينيك أنت تقول هذا الشر في الدنيا، من قتل، من يعني حوادث تحدث في الأرض، لكن تقول هذا الشر شر نسبي. إيش معنى شر نسبي؟ يعني بالنظر إلى فعل الله تعالى هو ليس بشر، لأنه اشتمل على إيش؟ على حكم ومصالح. هذا تعرفون، هذا مبحث عظيم في باب القدر، الإيمان بقدر الله، والشر ليس إليك. فالشر نعم حقيقي موجود، لكن بالنسبة إلى فعل الله ليس بشر، لأنه اشتمل على حكم ومصالح. فكذلك يقال من الناحية الكونية، لما يدمر الله تعالى العالم لا تدري ما الذي يكون في هذا التدمير من كيفية ومن إتقان. والآن خطر على بالي قول الله تعالى ماذا؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الآن الله أعلم، أقول هذا ينبئ عن شيء من الإتقان، حتى في يعني حتى في تدمير السماء. أنت تقرأ في القرآن إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، تشعر أنه تدمير وإخلال بالعالم وإفساد، لكن في الوقت نفسه ماذا قال؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فسبحانه جل وعلا لا يخرج فعله عن الإتقان والحكمة. قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه. وهذا والله أعلم يناسب سورة النمل كما عرفنا، أن هذا شيء عجيب حقا، شيء عجيب. يوم القيامة هذه الجبال التي تنسف وتكون كالهباء، وإذا بها تراها ساكنة هكذا مثل الغيوم، وهي تمر مر السحاب. قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه جل وعلا. إنه خبير بما تفعلون، هذه قراءة الجمهور، وفي قراءة يفعلون، إنه خبير بما تفعلون، وعبر بالفعل لا بالعمل لأنه أعم. إنه خبير بما تفعلون، فلما ذكر شيئا من مظاهر قدرته أيضا جمع إلى ذلك إيش؟ كمال علمه، لأن الكمال المطلق بكمال القدرة مع كمال العلم. إنه خبير بما تفعلون ويحاسبكم يوم القيامة. وكذلك يمكن أن يقال: كما أنكم لا تشعرون بحركتها وتجهلون ذلك، تحسبونها جامدة وهي تتحرك تمر مر السحاب، فأنتم لا تشعرون ولا تعلمون، والله يعلم أنها تتحرك. فكذلك إنه خبير بما تفعلون، لا تخفى عليه خافية، يعلم كل شيء. فكما علم هذه الحركة اللطيفة وأنتم لا تعلمونها ولا تشعرون بها، فالله تعالى يعلمها ويعلم كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. طيب، لكن مساكين أهل الإعجاز العلمي الآن تجاه هذه الآية، هل نقول ما نستفيد منها شيء أبدا فيما يتعلق بموضوع الإعجاز العلمي؟ على الأقل شوية يعني نلطف الجو ونرضي الجميع. نقول الإخوة، هناك فائدة علمية تستفاد من هذه الآية بغض النظر أن تكون هذه الآية في الدنيا أو في الآخرة، وهو ما يسمى عند العلماء بمبدأ نسبية الحركة. مبدأ نسبية الحركة يعني هذا مبدأ اكتشفه العلماء قديما أيام جاليليو سنة 1600 للميلاد تقريبا، لأنهم لما كانوا ينكرون أن الأجرام السماوية تتحرك والأرض تتحرك، ومن يثبت حركة الأرض هذا إما يسجن ولا يحرق لأنه يخالف ما يقوله الرهبان في الكنيسة من بعض الخرافات. المهم فقالوا لو كانت تتحرك لا ما سكن الناس على ظهرها، كيف تتحرك وكيف ما نرى هذه الحركة وكيف وكيف. فجاءوا بمبدأ نسبية الحركة، جاء العلماء بهذا المبدأ، وهذا أمر سهل واضح الآن. يعني هذا المبدأ باختصار يقول أن الشيء قد يبدو للناظر أنه ساكن لكنه يتحرك سرعة يعني كبيرة جدا، أو يبدو أنه يتحرك حركة بطيئة لكن سرعته عالية جدا. فالأمر قائم على أمور نسبية. يعني تخيل الآن سيارة أنت تقودها الآن 120 والتي بجانبك 120، تشوفها إيش كأنها إيش ساكنة كأنها ما في حركة. فهذا يقرب هذا المبدأ. وهكذا إذا يعني كانت أسرع منك 140 تراها يعني تتحرك حركة بطيئة أسرع منك. فإذا هكذا الحركة التي تكون بين الأجرام، فما دام أن هذا يعني أثبته الله يوم القيامة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي إيش في الوقت نفسه تمر مر السحاب، فهذا فيه هذا فيه إثبات لهذا المبدأ، بغض النظر عن أن هذه الآية في الدنيا أو في الآخرة. فالقرآن سبحان الله سبق إلى هذا المبدأ الذي يعني ما اكتشفه العلماء إلا من يعني في قرون نعم قديمة، لكن يعني لما اكتشفوا في البداية كان له ضجة، ثم بعد ذلك يعني أقروا به وسلموا به، إنه من المسلمات الآن في الواقع، بل هو من الأمور التي يراها الإنسان يشعر بها. طيب نزيد في التوغل في مسألة الإعجاز العلمي. ما أدري اليوم قبل الدرس أتفكر وأعيد النظر وأسمع وبعض من يتكلم في هذه الآية، وفي الطرف المقابل بعضهم ينكر أن تكون هذه الآية يعني يمكن أن تتحدث عن الدنيا إنكارا يعني بليغا، يقول أبدا هذا لا يناسب السياق ولا يمكن أن تفسر هذه الآية ب يعني ما تمسك به أهل الإعجاز العلمي وعامة المفسرين ما قالوا بهذا. لكن الإخوة كما أن يعني إثبات شيء في القرآن يحتاج إلى دليل، ويعني أيضا ما يتجرأ المسلم على إثباته إلا يعني بعد أدلة واضحة، كذلك نفي الشيء عن أن يكون من معاني القرآن أيضا هذا ليس بالسهل. ولهذا والله أعلم ما أدري كنت أراجع نفسي وأتفكر في هذه الآية، فأنا ما أجزم لكن أقول ما يستبعد أن تكون هذه الآية من جنس المشترك الذي يمكن أن يحمل على كل المعاني، ويمكن أن تفسر، وأنا ما أجزم بهذا لكن أقول الله أعلم، يمكن أن تفسر بما قاله الآن العلماء من أن هذه الآية فيها إثبات لدوران الأرض. طيب تعرفون لما يقولون يعني هم يقولون بهذه الآية أو يعني يفسرون هذه الآية بماذا؟ بدوران الأرض. يقولون وترى الجبال تحسبها جامدة، يعني الآن في الدنيا تشوف الجبال جامدة، قال وهي في الحقيقة تمر مر السحاب. لماذا؟ لأن الأرض إيش تدور، فالجبال بما فيها بما في الأرض كله يدور. وقالوا ذكر الجبال لأن من يخرج يعني كما يقولون الآن الذين خرجوا ورأوا دوران الأرض أو كروية الأرض، يعني الشيء البارز من الأرض جبالها، وهي التي يمكن أن تشاهد بهذا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الله أعلم. فالشاهد أن هذا التفسير أولاً بالنسبة لسياق الآيات، القرآن إخوة عجيب في أسلوبه، ما يمكن أيضاً أن نجزم أن السياق يمنع من أن تفسر هذه الآية بأنها من حقائق العلم التي تكون في الدنيا. لماذا؟ انظر الآن الآيات التي قبل ذلك، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، هذا يوم القيامة. فجأة ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، هذا في الدنيا. فجأة ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فلا يستبعد أيضا أن تنتقل الآيات إلى الدنيا مرة أخرى وتذكر شيئا من عجيب قدرة الله، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ثم ترجع الآيات إلى الجزاء يوم القيامة، من جاء بالحسنة فله خير منها، ما تستبعد هذا، الله أعلم. فالسياق يحتمل أن يكون هذا في الدنيا، وكذلك طبعا إذا قلنا أن في الدنيا كيف يكون الربط، يعني لما ذكر الله تعالى أهوال الآخرة والنفخ في الصور وكل أتوه داخرين، ذكر هنا مظهرا من مظاهر قدرته وكمال علمه بآية عجيبة في الدنيا، ونحن في سورة النمل وهي تتحدث عن عجائب الآيات، فلا يستبعد أن تفسر هذه الآية بدوران الأرض، وفي الوقت نفسه تحسب الجبال جامدة لكنها تمر مر السحاب، مما يدل على كمال قدرة الله وكمال علم الله إنه خبير بما تفعلون. ثم يكون الجزاء بهذا العلم الواسع إنه خبير بما تعملون. وأما إذا قلنا أنها في الآخرة واضح، وكل أتوه داخرين، ثم ذكر الله تعالى كما قال البقاعي ثم ذكر دخور الجبال، دخور المخلوقات، لما ذكر خضوع الناس وذل الناس ذكر يعني خضوع الجبال وأنها نسفت وتمر مر السحاب، سبحان الله. فالسياق قد ما يعني يشهد لهذا وقد يشهد لهذا، لأن القرآن عجيب في عرضه لهذه الحقائق الإيمانية والعلمية، الله أعلم. يبقى تفسير السلف، فكذلك الإخوة نحن ما نخطئ السلف أبدا، بل نقول الأصل في تفسير هذه الآية يوم القيامة، نتحدث عن يوم القيامة، هذا كما قلنا أول ما يدخل فيها لا شك في هذا التفسير. لكن إذا قلنا الآية بعمومها يدخل فيها المعنى الآخر، كما يوجد في حقائق علمية كثيرة، والجبال أوتادا مثلا، خذ هذه الآية والجبال أوتادا، اليوم اكتشف أن الجبل يعني تحت الجبل له يعني جذور ممتدة في باطن الأرض أضعاف طول الجبل، مثل الوتد تماما. طب هذه حقيقة مثلا ما نبه عليها السلف، هل معنى هذا أن ما نفسر الآية بها؟ لا، لأنها حقيقة علمية ثابتة واضحة، فنقول الآية عامة يعني تدخل هذا المعنى، يدخل في ضمن المعنى العام للآية، والله أعلم. وهذا يدخل في قاعدة المشترك، صحيح حقائق مختلفة، هذه حقيقة تحدث عن الدنيا وهذه حقيقة تحدث عن الآخرة، يمكن الجمع بينهما في آية واحدة، كما أنك تجمع بين معاني المشترك المختلفة في حقائقها، لكن تجمع بينها بأن السياق قد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا. وأنا والله حاولت أني يعني أجد من يقول كلا التفسيرين صحيح، لكن ما أدري، ما بحثي ما كان واسع، ما وجدت، لكن الله أعلم، ممكن الله أعلم يعني لا أستغفر الله، لكن يعني ممكن أن يعني نجمع بين الأمرين والله أعلم. لأن القرآن إخوة يعني كلام الله في أعلى مراتب البلاغة والإعجاز ولا تنفد عجائبه. فالإشكال أن الذين يرجحون قول السلف ويحملون على الآخرة فقط، طيب لما ينفي معنى قد يكون هذا المعنى صحيح وداخل في الآية ويحتمل السياق، فنكون قد نفينا معنى ممكن الله تعالى أراد دخوله في الآية. وفي الوقت نفسه الذين يرجحون أن لا هذه الآية ما ممكن أن تكون في الآخرة، هذا محذور يعني شنيع وقعوا فيه وهو تجهيل السلف. فنقول بالعكس والله أعلم، الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. لا شك أن دخول هذه الآية في يوم القيامة هذا واضح وأول ما يدخل في الآية، لكن التفسير الآخر الله أعلم ما نلغيه، بل الآية تحتمله والله أعلم. ويعني هذه وجهة نظر الله أعلم، أن أقول هذا إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي من الشيطان، واستغفر الله جل وعلا. إيه جزاه الله خير، هذا جزاه الله خير جاب المعنيين، يعني جاب هذا وجاب هذا، ما ضعف أحد المعنيين يعني. نعم الحمد لله، وهذا جميل، هذا جميل والله أعلم. إذن الشيخ الأشقر في كتاب زبدة التفسير نعم يعني ذكر المعنيين، والله أعلم هنا الإنسان يطمئن الحمد لله. طيب الحمد لله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقل سبحان الله الذي يجعلك أيضا يعني ترجح دخول المعنيين، النظر كما قلت إلى مقصود السورة، هذا مفتاح لهذا المعنى ولهذا المعنى، لأن السورة تذكر إيش آيات عجيبة نتفكر فيها في الدنيا وفي قرب الآخرة وفي الآخرة، وكذلك يعني الآيات العجيبة يعني تدخل فيها الآية إذا قلنا أنها في يوم القيامة، وتدخل فيها أيضا إذا قلنا أنها في الدنيا، فهذا أيضا مفتاح لهذا ولهذا والله أعلم. ثم يقول الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها، لما بين الله تعالى أن وكل أتوه داخرين وكمال علمه إنه خبير بما تفعلون، يكون بعد ذلك الجزاء والحساب. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها. من يفسر لنا هذه الآية بآية أخرى؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، عشر أمثالها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، أو في الحديث الآخر نعم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ففضل الله تعالى واسع، من جاء بالحسنة فله خير منها، هذا من فضل الله تعالى. ثم هذه المضاعفة تزيد بحسب إتقانك للعمل، بحسب إخلاصك، بحسب خشوعك، بحسب اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من جاء بالحسنة فله خير منها، من الحسنات والمضاعفة في الأجر والثواب. وكذلك قال بعض السلف، قال ابن مسعود من جاء بالحسنة قال لا إله إلا الله، وقال قتادة من جاء بالحسنة قال بالإخلاص. طيب على هذا المعنى الإخوة كيف نقول فله خير منها؟ وفي شيء أعظم وخير من لا إله إلا الله؟ ها؟ ورضوان من الله أكبر. نعم نعم، أنت فتحت لنا باب الإجابة. ها؟ إيه نعم. خلاص لا تقول قلت، هذا من فائدة من حضر مجالس التفسير قبل. هذا ذكره يعني ابن رجب وأشار إليه الآن الدكتور أيضا والشيخ محمد، أن قال فله خير منها. طيب كيف له خير منها؟ لا إله الله ما يوجد خير منها حتى يوم القيامة، لا إله الله. لكن قال المؤمن لما يرى الجنة ويرى الله جل وعلا ويرضى الله تعالى عنه ورضوان من الله أكبر، لما يذكر الله كما ورد في الحديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد وكذلك التهليل كما يلهمون النفس، يكون قوله للا إله إلا الله خير من قوله للا إله إلا الله في الدنيا. فهمنا؟ لأن في الآخرة في الجنة تخيل تقول لا إله الله تقول الحمد لله، كيف سيكون حال قلبك وأنت تقولها؟ لا شك أنك ستقولها بيقين، بمحبة ما بعدها محبة، بأنك رأيت كمال الله وعظمة الله. فلما تقول لا إله الله هذا ما يمكن أن يقاس اليقين الآن الذي في قلبك. نعم الآن اليقين الذي في قلبك نعم يقين بأن لا إله إلا الله، لكن ليس الخبر كالمعاينة. إنسان يرى هذه الحقائق ويرى رب العزة جل وعلا بعظمته وجلاله أنه هو المعبود الحق، طبعا لما يقول لا إله إلا الله يقولها بقلب آخر، فتكون له خير مما كانت في الدنيا. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهم من فزع يومئذ يوم القيامة، وفي قراءة قراءة الجمهور وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني من فزع ذلك اليوم آمنون. طيب هنا قال ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وهنا يقول وهم من فزع يومئذ آمنون. نعم المؤمنون ما يكونون يعني موجودين عند نفخة الصعق، لكن لما يبعثون من قبورهم نفخة البعث الناس يخرجون من قبورهم فزعين من هول الموقف والحشر، لا شك أن الفزع موجود هنا، لكن فرق بين فزع وفزع. أنت لما تدخل تخيل رجلان يدخلان على الملك، رجل يعلم أن الملك سيكرمه، لكن طبيعي لما يدخل قصر الملك ويعني يكون في حضرة الجلالة والجنود من حول الملك، أول ما يدخل قد يصاب إيش بشيء إيش من الفزع والخوف والهيبة، هذا موجود. لكن في الوقت نفسه لما يعرف أنه إيش سيكون من أهل الكرامة يطمئن قلبه. وهم من فزع يومئذ آمنون، وهذا كما قال الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فنقول الفزع الذي هو من جبلة البشر هذا قد يوجد في نفوس المؤمنين، لكن سرعان إيش ما تطمئن القلوب يعني تطمئن الله تعالى وملائكة لهم وهم من فزع يومئذ آمنون. لكن بخلاف الآخر الذي يدخل على الملك وهو يعرف أنه سيعاقب والعياذ بالله، كيف يكون فزعه واضطرابه؟ قال وهم من فزع يومئذ آمنون، إن شاء الله نربط هذا بالمقصود في الآية التي بعدها. قال في المقابل ومن جاء بالسيئة، قال ابن عباس وابن مسعود قال بالشرك، إن أعظم سيئة الشرك. قال وطبعا يدخل في سيئة المعاصي، وقالوا من جاء بالسيئة إذا كان صاحبه من أهل النار، قال فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله، فكبت وجوههم في النار. والوجه أشرف ما يكون يعني في جسم الإنسان، فإذا كب على وجهه أهين في النار فما سواه أولى، كما قال الله تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يعرف المجرمون بسيمان فيؤخذ بالنواصي والأقدام هكذا، ويلقون يدعون في نار جهنم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا عذاب نفسي مع العذاب في النار والخزي كذلك، يعني عذاب التقريع والتوبيخ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، أنتم ظلمتم أنفسكم عملتم السيئات فهذا جزاؤكم، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. انتهت هنا مشاهد الآخرة. ثم في نهاية السورة تأتي الآيات بتلخيص لما سبق، وكما عرفنا الإخوة القرآن أعظم ما فيه توحيد الله جل وعلا. سورة النمل كما عرفنا مقصود التفكر في آيات الله، لماذا؟ حتى نوحد الله ونعبد الله ونزداد يقينا بالله وعلما بالله، حتى نشكر الله فنكون آمنين مطمئنين في الدنيا والآخرة. كذلك هنا قال بعد أن ختم هذه المشاهد في الآخرة، ختمت السورة بتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين تتناسب مع مقصود السورة. قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وأيضا هذه الأمكن ربطها بما سبق، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، إذن إذا أردتم أن تنقذوا أنفسكم من النار فإذن اعبدوا الله وحده. إنما أمرت، يعني ما أمرت إلا ماذا؟ أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، يعني بتوحيد الله جل وعلا. لكن ما قال إنما أمرت أن أعبد الله، أن أعبد رب العالمين، أن أعبد ربي، قال أن أعبد رب هذه البلدة، يعني إيش؟ مكة، الذي حرمها. ما الفائدة من هذه الصفة لرب العالمين هنا في هذا السياق في هذه السورة، سورة مكية؟ حتى في السورة المكية رب أعبد رب العالمين، ربي ربي الله كذا، لكن ليش قال رب هذه البلدة الذي حرمها؟ صحيح، هو هذا صحيح، معنى صحيح عموما يعني بالنظر العام هذا صحيح أنهم يعظمون البيت والكعبة، طب ليش ذكر هذا في هذه السورة بالذات وفي هذا السياق بالذات، مع أن السورة كلها ما تقدم فيها إيش ذكر الكعبة ومكة؟ هذا السؤال هنا، بخلاف مثلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا إيش قال رب هذا البيت، لأن السورة أصلا تتكلم عن إيش، عن نعمة الإيلاف لما آلفهم رحلة الشتاء والصيف. لماذا؟ لأن كان يقولون هؤلاء أهل الحرم، هؤلاء دافع الله عنهم في قصة أبرهة، فإذا سبب هذه النعمة نعمة الإيلاف هو هذا البيت الذي يسكنون عنده. لكن هنا لماذا؟ ما المناسبة في ذكر رب هذه البلدة التي قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها؟ لماذا خص هذه البلدة هنا بالذكر في سورة النمل في هذا السياق؟ ممكن، لكن نريد شيء قريب. أنا قربت لكم الجواب لما انتبه ممكن، لكن ما أدري، أنا الذي خطر في ذهني الله أعلم تحريم البلدة ماذا ينشأ عنه لما تكون مكة حرام لا فيها قتال، من دخله كان خلاص وصلنا، لا ينفر صيده ولا يختلى خلا حتى النبات. التحريم مقصوده ماذا؟ تحقيق ماذا؟ الأمن. وتأمل هنا ذكر الفزع في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال هنا وهم من فزع يومئذ آمنون. ما أدري، كأن الله يقول هنا، كأنه يقول لهم أسكنتكم بلدة محرمة آمنة فكيف لا تعبدونني، كيف لا تطمئنون بعبادتي. فمن جحد هذه النعمة فله الفزع يوم القيامة، من جحد نعمة تحريم هذه البلدة ولم يعبد الله تعالى فيها آمنا قال فليعبدوا رب هذا البيت، إيش الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذن تحريم هذه البلدة وأنها بلدة آمنة هذا يدعو الإنسان إلى إيش؟ إلى أن يعبد الله وحده. فإذا لم يعبد الله كفر بالله، كأنه كفر بهذه النعمة، فإذا فيسلب هذا الأمر. كما جحد هذه النعمة في الدنيا إذن لا يستحقها متى؟ يوم القيامة، فيكون فزعا يوم القيامة. أما الذي شكر هذه النعمة فلما آمنه الله في الدنيا عبد الله بأمان وطمأنينة فيؤمن يوم القيامة، والله أعلم. وهذه مناسبة أيضا كما مر معنا في السورة عموما، لأن التفكر في آيات الله يورث ماذا؟ الطمأنينة واليقين. حتى الإيمان أصله مأخوذ من الأمن. يعني أنت لما تريد تبحث عن كلمة الإيمان في المعجم ترجع إلى إيش؟ أمن. قالوا لأن الإيمان هذا التصديق بالله مع العمل هو الذي يؤمن صاحبه. أما تخيل إنسان عنده تصديق لكن ما يعمل، يعصي الله، هل يشعر بأمن؟ لا، يشعر في قرارة نفسه أنه قد يعذب قد يعاقب لأنه عصى الله. لكن الإيمان حقيقته إيمان يشعرك بالأمان، بأنك آمنت بالله تعالى بقلبك بلسانك بجوارحك، يعني بذلت كل ما عندك، فهنا تشعر بالأمان. فالإيمان أمان بصاحبه. فالسورة يعني تقوم على هذا، ولهذا سبحان الله افتتحت هدى وبشرى للمؤمن. بشرى في شيء من التأمين والتطمين. قال لا تخف، قصة موسى، إنه لا يخاف لدي المرسلون. كذلك كما مر معنا في قصة يعني نبي الله صالح مثلا، كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله. ثم ذكر آيات فيها يعني أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية، ما يجيب المضطر إذا دعاه، شوف تأمين المضطر، يهديكم في ظلمات البر والبحر، وهكذا. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، تطمين وتأمين في الدعوة إلى الله. وكذلك ليسكنوا فيه ثم وهم من فزع يومئذ آمنون. فتلاحظ السورة منسجمة مع هذا المعنى، والله أعلم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه. تأمل كيف قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، هذا تعظيم لمكة، أضيفت إلى الله تشريفا وتكريما. قال أن أعبد رب هذه البلدة، هذه إشارة إلى القريب، يعني هذه البلدة التي تسكنونها وتلابسون هذه النعمة التي أنتم فيها، البلدة، وهذا في تعظيم لها، هذه البلدة، كأنه ما في بلدة إلا هذه البلدة. إذا قيل البلدة يعني مكة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. تأمل كيف قال تعظيما لمكة، ما قال التي حرمها. يعني كان المتبادر للسياق والذهن يقول هذه البلدة التي، يعني الصلة هنا للبلدة التي حرمها. لكن إيش أرجع الأمر إلى الله؟ قال رب هذه البلدة الذي حرمها، الذي حرمها. وهذا لا شك أنه أشرف وأجل من أن يقول إيش التي حرمها، فيظهر أن هذا التحريم من الله جل وعلا، فهو رب هذه البلدة وهو الذي حرمها. وهذا فيه تعريض للمشركين أن الله هو الذي حرمها، ليست هذه الآلهة التي تعبدونها. فالأمن في هذه البلدة إنما هو من الله، هو الذي آمنكم، هو الذي أنعم عليكم، فكيف تعبدون غيره؟ كيف تطردون منها نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وهذه ليست بلدتكم، والأمن الذي فيها ليس بسبب قوتكم ولا بسبب آلهتكم، بل هو من عند الله الذي حرمها. قال الذي حرمها. ثم تأمل لما خص عمم، قال وله كل شيء، حتى ما يأتي متوهم يتوهم أن الله هو رب هذه البلدة فقط، لا، الذي حرمه قال وله كل شيء، رب هذه البلدة وله كل شيء، هذا يسمى في اللغة احتراس. وكذلك أيضا يعني هذا يدخل في تعظيم البلدة، فجعل دخول كل شيء، هذا كما قال الزمخشري غفر الله له، قال فجعل دخول كل شيء تحت ربوبيته وملكوته كالتابع لدخول هذه البلدة المعظمة. وفي ذلك إشارة إلى أن ملكا قد ملك هذه البلدة المكرمة وملك إليها كل شيء، إنه لعظيم الشأن. فيعني كأن ملك كل شيء تبع لملك هذه البلدة، لأنها أم القرى، فالذي يملك أم القرى يملك كل شيء، كل البلاد الأخرى. هذا أشار إليه الزمخشري في تفسير، قال وله كل شيء، ثم صرح بحقيقة العبودية، قال وأمرت أن أكون من المسلمين، قال ابن كثير الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له. الإسلام معناه استسلام العبد لله تعالى، هذه حقيقة العبودية، وهذا فيه تشريف للأمة، وسماكم المسلمين. قال وأمرت أن أكون من المسلمين، كيف تشريف للإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يأمر الله أن يكون من المسلمين، لأن دين الإسلام ودين الرسل جميعا. قال وأمرت أن أكون من المسلمين، ثم قال تعالى وأن أتلو القرآن. الله أكبر، ما المناسبة هنا؟ ليش قال وأن أتلو القرآن بعد أن قال أمرت أن أكون من المسلمين، وبعد أن قال أن أعبد رب هذه البلدة قال وأمرت أن أكون من المسلمين، الأمر الثالث إيش؟ وأن أتلو القرآن. لماذا؟ نعم، هو الإسلام، هو العبودية، يعني كل هذه معاني صحيحة. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، من أعظم مظاهر العبادة والاستسلام لله لما تقوم بين يدي الله تتلو كلام الله، أو حتى إذا كنت في غير الصلاة تتلو كلام الله. لأن الإخوة لا ألذ للمحب أن يناجي محبوبه بكلامه، والعبادة حقيقتها محبة الله جل وعلا. ولهذا ما يمكن أن يكون الإنسان على إيمان عظيم واستسلام لله وأن يصل إلى حقيقة العلم إذا ما اهتم بالقرآن الكريم، ما يمكن. بل تأمل هنا قال وأن أتلو القرآن، يعني التلاوة نفسها فيها هذا الفضل العظيم. اترك الآن التدبر ومعرفة التفسير والمعاني، مهما تعلم تفسير القرآن وعرفت الآيات، لكن ما الفائدة؟ يكون القرآن حجة عليك، ما تقوم به ولا تعمل به. وإن أتلو القرآن، فإذا قمت في ليلك بكتاب الله تناجي ربك تعبد الله، هذه من أعرف من أشرف مظاهر العبودية، المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآيات، تناجي ربك. ثم وأن أتلو القرآن، حقيقة التلاوة الاتباع، وأن أتلو القرآن فأيضا التلاوة يدخل فيها اتباع القرآن والعمل بالقرآن، فهذا هو قوام العبودية والدعوة إلى الله. وأن أتلو القرآن فهو قوام الدعوة، وبه يحصل البلاغ للناس. وأن أتلو القرآن كذلك من المناسبات، لما أمره بعبادة الله في خاصة نفسه وأن يكون من المسلمين، بعد ذلك إيش أمر؟ أن ينشر هذه العبودية. بماذا؟ بتلاوة القرآن، لأن القرآن فيه جماع العبودية والاستسلام لله جل وعلا. وأن أتلو القرآن للناس حتى يعبدوا الله ويكونوا من المسلمين، وأن أتلو القرآن. ثم كذلك مثل ما ذكر أخونا شيخ إبراهيم، وأن أتلو القرآن قال من أعظم آيات الله، والسورة تتحدث إيش عن آيات الله، والسورة افتتحت بأعظم آية من آيات الله وهي القرآن الكريم، فكذلك تختتم بالقرآن الكريم وأن أتلو القرآن. ف فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ما ينفع إلا نفسه، فإنما يعني لا يهتدي إلا لنفسه، فما ينتفع من هذه الهداية لا الرسول ولا الله تعالى. الله غني عن هدايتنا وعن عبادتنا، أنت الذي تنفع نفسك وتنجي نفسك وتسعد نفسك بهذه الهداية، فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، إن عليك إلا البلاغ. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، يعني حظي من دعوة المعرضين أن أبلغهم، لا يطمع أن أدفع عنهم ضرا أو أن يعني ما أنا إلا منذر. قال فقل إنما أنا من المنذرين. ثم تأمل هذا الختام الجليل في هذه السورة التي مر معنا فيها آيات عجيبة، النمل والهدهد والدابة والجبال تحسبها جامدة، وآيات من آيات الله تعالى كما قال كما مر معنا في لما عرض الله كثير من الآيات الكونية، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أمن يجيب المضطر إذا دعا إلى آخره. قال في آخرها، تأمل في جمال الختام، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. تأمل في قول وقل الحمد لله، وقل الحمد لله، يعني ما أجمل هذا الحمد هنا في ختام السورة، لأنك ماذا كأنه نتيجة السورة كلها الحمد، أنك تحمد الله لأنك كلما تفكرت في آياته قلت الحمد لله، كلما تفكرت في آياته انكشف لك شيء عظيم من عظمة الله وإحسانه ولطفه بعباده ورحمته ونعمه، فتقول الحمد لله. حتى في قصة سليمان ماذا أول ما قال عنه إيش؟ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نعم، هذا التعبير عن كل ما في السورة، وقل الحمد لله. سبحان الله، يعني كأنك ما تملك وأنت تقرأ السورة إلا أن لابد أن تحمد الله في نهايتها، وقل الحمد لله، جاء تماما في مكانها في موضعها، وقل الحمد لله. وهنا أيضا قال إيش؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته، فهذه في حد ذاتها نعمة لما يرينا الله تعالى آياته، فهذا الحمد مربوط أيضا بإظهار الآيات، لأن إظهار الآيات يجدد الإيمان ويزيد في إيمان العبد. وتأمل كيف قال سيريكم آياته في المستقبل، إيش السين تدل على إيش؟ مستقبل إيش، بعيد ولا قريب؟ قريب، ما قال سوف، قال سيريكم آياته، يعني مستقبل قريب، قد يكون يعني في الدقيقة التي ستأتي، في الثانية التي ستأتي، بل هذا هو الواقع، لأن آيات الله تعالى متجددة في كل لحظة من لحظات حياتك لمن تدبر وتفكر. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه الآيات ليش ترد تكون آيات كونية أو مع إعجاز علمي أو لا، سيريكم آيات حتى في نفسك، سيريكم آياته في أنفسكم. قل ما تشاء من آيات الله في نفسك، تتفكر في خلقك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فتتجدد لك الآيات، تقرأ شيء من عجائب خلق الإنسان تتجدد لك الآيات سيريكم آياته، تعالج مريضا تعطي دواء وإذا به يعافيه الله آية من آيات الله كيف علم الإنسان ما لم يعلم، تجد نفسك معرضة وفجأة تجد أنك لما استغفرت الله وصليت لك ركعتين إذا بك تشعر بطمأنينة وانشراح صدر، آية من آيات الله في نفسك تدلك على أن الطمأنينة في الإيمان. وسبحان الله سيريكم آياته، قل ما تشاء، آيات الله تعالى لا نهاية لها. وقل الحمد لله سيريكم آياته، وهذا يدخل في هذه الاكتشافات العلمية التي نراها، وفي الكون، في الفضاء، في الأرض، في البحار، في نفس الإنسان، سيريكم آياته. وقل الحمد لله سيريكم آياته. كلما رأى المؤمن هذه الآيات ازداد تسبيحا وتحميدا لله. الذين يذكرون الله أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سيريكم آياته فتعرفونها. لكن المعرفة معرفتان، هناك معرفة نافعة للإنسان يعرف أن هذه آية من آيات الله تعالى فيخضع لله ويعبد الله، لكن هناك معرفة سطحية، يعرف ما شاء الله اكتشف كذا واكتشف كذا وعرف كذا وكذا، لكن إيش يظل على إيش؟ على عصيانه وكفره. ما الفائدة؟ معرفة لكن لا قيمة لها. قال فتعرفونها، فإما أن تكون هذه المعرفة حجة لك إذا عملت بها أو حجة عليك. قال فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، ويجازي كلا بعمله، المبني على معرفته لله جل وعلا. وما ربك بغافل عما تعملون، وفي قراءة وما ربك بغافل عما يعملون سبحانه جل وعلا. وأيضا هذه تناسب العلم الذي هو جو السورة، العلم، تفكر في آيات الله من العلم ويقودك للعلم، وتكرر فيها ذكر العلم، وكذلك هنا صفة العلم يعني لله تعالى. وما ربك بغافل عما تعملون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفكرين في آياته. قال سيريكم آياته، قال مجاهد في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق، ويوم بدر آية، والدخان آية، ما حل بهم من النقم آية، وهكذا ما يحصل الآن في الواقع من فتن، من نعم، من آية. الحج الآن لما ترى وفود الحجيج آية من آيات الله، آيات ما تنتهي. وما ربك بغافل عما تعملون. صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ويعني يتوقف الدرس إلى ما بعد الحج إن شاء الله، نكمل يعني سورة القصص بعد الحج إن شاء الله. صلى الله تعالى أن وفقنا لتدبر كلامه، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. ما أدري كان وأنا أتكلم واحد أراد أن يقول شيء، سيريكم آياته، سمعت كذا ولا؟